أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام الذين تقدم عن الحالة الثامنة والتي كانت تحت عنوان إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، وقلنا بأن الكلام في هذه الحالة في جهتين. الجهة الأولى طبعا والكلام في جهتين، من حيث وباعتبار أن عدم القدرة والعجز طارة يكون من ناحية العقل وأحيانا يكون من ناحية العرف، فالعجز إما عجز عقلي وإما أن يكون عجزا عرفيا. والعجز العقلي يعني هو هذا العجز الحقيقي كما عبرنا نحن عنه فيما سبق وتقدم الكلام عنه. الكلام اليوم في الحالة أو في المقام الثاني، وهو فيما لو كان العجز ناشئا من حكم العرف أو من نظر العرف في أن هذا المكلف غير قادر على ارتكاب هذا الطرف، والذي عبرنا عنه بأنه يكون الطرف خارجا عن محل ابتلاء المكلف، فهذا الخروج عن محل الابتلاء بنظر العرف هو ماذا؟ عجز وعدم قدرة عن ارتكاب واقتحام هذا الطرف. ومثال كما مثل عادة فيما لو علم إجمالا بنجاسة إما إناء موجود تحت يده في بيت جاره مثلا، وإما إناء موجود في بيت السلطان، فالدخول إلى بيت السلطان ليس مستحيلا عقلا حتى يدخل في الحالة الأولى، بل هو ماذا؟ ممكن عقلا. نعم، سوف يبذل هذا المكلف الكثير من المشقات ومن التعب والكثير من الأمور التي لا يتحملها الإنسان عادة، فمن هنا ينزل منزلة غير المقدور وينزل منزلة العاجز عن الوصول إلى هذا الإيمان. فنحن نقول في هذه الحالة علم بوقوع نجاسة إما في الإناء الذي تحت يده أو في الإناء الذي في بيت السلطان، والإناء الذي في بيت السلطان يكون خارجا بعد هذه المشقات، يكون خارج عن محل الابتلاء. هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا وبالتالي يجب عليه الاجتناب عن كلا الطرفين، أو أنه لا في هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وبالتالي يجوز له أن يرتكب الإناء الذي تحت يده؟ هنا كذلك الأمر كما كان في المقام الأول، قلنا بأن المشهور ذهب إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وقال هناك بماذا؟ باختلال الركن الأول، حيث إنه لا علم بجامع التكليف، وإذا لم يكن علم بجامع التكليف فيختل ركن من أركان العلم الإجمالي وبالتالي تسقط منجزية العلم الإجمالي. في مقامنا الآن نفس الكلام، ذهب المشهور إلى سقوط العلم الإجمالي، وقلنا نحن سابقا بل يمكن أن ندعي أكثر، لم يقل أحد من الأعلام بعدم سقوط العلم الإجمالي في المقام، بل لعل الكل قائلون بماذا؟ قائلون بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإن اختلفوا في منشأ السقوط، فالاختلاف في منشأ السقوط، فنحن عندما نقول المشهور قال بسقوط العلم الإجمالي نريد أن نقول المشهور بلحاظ المنشأ لا المشهور بلحاظ سقوط المنجزية، وإلا لعل الكل ماذا؟ متفقون على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هنا كما قلنا المشهور قال لماذا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وذلك الاختلاف الركن الأول أيضا كما كان في المقام الأول. لماذا يكون العلم بجامع التكليف ليس بموجود؟ قالوا هكذا، الإناء الموجود تحت يد السلطان أو في بيت السلطان، هل يا ترى في هذه الحالة هناك تكليف بلحاظه أم لا؟ هناك ماذا قلنا؟ العاجز عن الوصول إلى الإناء الموجود في المريخ لا تكليف بلحاظه. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة عليه، مشروط بالقدرة أو بالقدرة على المتعلقين، فما عدم القدرة لا تكليف، فلا يكون عنده علم جامع تكليف. في مقامنا قالوا هكذا: الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف. فمع خروج العدم الخروج العفو عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في تكليف. فمع خروج الإناء من تحت يد المكلف ووجوده في بيت السلطان، هذا سوف يؤدي لماذا؟ إلى انعدام شرط التكليف، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فينعدم التكليف تبعا لانعدام شرطه، وهو ماذا؟ الوقوع تحت يد تحت الابتلاء أو الوجود تحت الابتلاء. فهنا في هذه الحال نأتي ونقول أنه بالنسبة للقدرة علمنا بأن تكليف العاجز قبيح والتكليف غير المقدور قبيح، ولكن لم يتقدم عندنا أن تكليف بتكليف التكليف بأمر خارج عن محل الابتلاء ماذا؟ شرط في التكليف. هنا تدخل الشيخ الأنصاري رحمه الله وقال: نعم، عدم الخروج عن محل الابتلاء هو شرط في ثبوت التكليف، إذ يريد أن يعلم لماذا يكون الخروج عن محل الابتلاء ليس شرط، عدم الخروج يكون شرطا. يقول: إذ التكليف بأمر، هذا الأمر خارج عن محل ابتلاء المكلف، بنظر العقلاء أمر قبيح، فإنه يقبح على العقلاء يقبحون المولى العرف فيما لو أمر عبده بشيء وهذا الشيء ليس تحت يده، كما لو قال للعبد في هذه الحالة: أريدك أن تشرب من ماذا؟ تشرب من كأس، هذا الكأس موجود في دار الأمير، هل العبد يستطيع أن يصل إلى دار الأمير؟ لا يستطيع أن يصل إلى دار الأمير بنظر العرف هذا، وكأنه عاجز لا يمكن أن يصل إلى هناك. فيأتي العقلاء ويقبحون المولى على أمره لعبده بهذا الفعل الخارج عن محل الابتلاء، ويقبحونه على ماذا؟ معاقبته إياه على فرض المخالف، بل يقفون في صف العبد إذا العبد لم يصل إذا لم يلتفت الأمر، ويقولون أنه معذور. فمن هنا يتبين عندي أن التكليف بأمر خارج عن محل الابتلاء هو قبيح، وإذا كان قبيحا فلا يمكن للمولى أن يفعل القبيح، واضح؟ فمن هنا يكون عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف، وعليه إذا ثبت هذا بنظرهم فحينئذ لا تكليف بلحاظ الإناء الموجود في بيت السلطان، والتكليف بلحاظ الإناء الذي تحت يده هذا تكليف مشكوك، والشك في التكليف مجرى لأصل ترخيصي مؤمن وهو البراءة مثلا في مقامنا. فهو إذا كان هو البراءة فحينئذ يستطيع أن يجري البراءة في هذا الإناء ويرتكبه. فبالتالي في هذه الحالة تبين عندنا أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. لماذا؟ لأنه لا علم بجامع التكليف، إذ لا تكليف بلحاظ الإناء الخارج عن محل الابتلاء. هذا هو بيان المشهور لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية فيما لو كان أحد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء، فبالتالي لسقوط الركن. الشهيد الصدر رحمه الله أجاب عن هذا بجوابين: الجواب الأول جواب تكليمي، والجواب الثاني هو الجواب مقالة المشهور كما قلنا، أو مقالة المشهور ماذا؟ قائمة. مقالة المشهور ما هي؟ سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيات للهدان الركن الأول. فمقالة المشهور قائمة على ماذا؟ على أن عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف. نقاش الشيخ الصدر، نقاش السيد الصدر، ماذا؟ أولا يقول سلمنا بأن محل الابتلاء أو الوقوع خلينا نعبر عنه محل الابتلاء شرط أو نعبر التعبير سلمنا منها عدم الخروج عن محل الابتلاء ماذا؟ شرط للتكليف
مع تسليم الابتلاء للغلاظة.
لا خلينا سلمنا، فحينئذ هل الركن الأول ينهدم أم لا؟ يعني يقول الشيخ الصدر أنا لا أريد أن أناقش المشهور في هذه القضية، أريد أن أقول أيها المشهور أنا أسلم معكم بأن الخروج عن محل الابتلاء ماذا؟ شرط في التكليف، ولكن مع ذلك لا أسلم بالسقوط الركن الأول. كيف نسلم بسقوط الركن الأول؟ نأتي ونستفيد مما قصدت. التكليف العلم بجامع التكليف طارة يكون بلحاظ من؟ الخطاب، وأخرى يكون بلحاظ المبادئ. صحيح؟ نظر المشهور إلى سقوط العلم بجامع التكليف والهدانه إلى من؟ إلى الخطاب. فبما أن عدم القدرة شرط في التكليف، فمع عدم فمع الخروج عن محل الابتلاء أو العفو مع بما أن عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف، فمع الخروج عن محل الابتلاء لا تكليف. لا إماما يصبح على المولى أن يخاطب من العبد بذلك، فلا نهي لا ذكر ولا شيء. ولكن هذا هل يعني عدم وجود خطاب ونهي وتحريم خطابي ملازم لانتفاء المقبوضية والمفسدة من الفعل؟ يعني الآن لو كان هذا الإناء فيه هو النجس واقعا، هل يا ترى عدم وصول المكلف إليه يصيره لا مقضية فيه ولا مفسدة فيه، أم أنه لا غير أمر أن المكلف لا يوجه إليه خطاب بماذا؟ بالاجتناب عنه، لا يوجه إليه خطاب بالاجتناب عنه بناء على أن عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط. ولكن هذا لا يعني أن المبغضية والمفسدة التي هي مبدأ للنهي قد ماذا؟ تنعدم بانهدام الخطاب، ولا أقله من احتمال عدم انهدامها. بل بالعكس إذا سلمنا هناك بأن العجز عن ارتكاب الفعل لا يلازم ماذا؟ انهدام المفسدة والمبغضية فيه، فحينئذ في هذه الحال فإنه حينئذ في هذه الحالة ماذا؟ بطريق أولى سوف يثبت في الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء. هناك عاجز حقيقة عن الوصول إليه، لا يمكن أن نصل إلى نهاية المريح. ولكن ماذا قلنا؟ قلنا بأن المفسدة والمفقودية تبقى موجودة وثابتة في ذاك الطرف، بحيث أنه لو وصل إليه لا حرم عليه ارتكابه. لماذا؟ لوجود مفسدة ومقتضية. فهنا لا أنه ليس بعاجز، ليس هنا ليس بعاجز، ليس بعاجز حقيقة عن الوصول إليه. نعم هو لا يمكنه ذلك من ناحية عرفية، فبطريق أولى لا بد أن نلتزم ببقاء المبادئ من المقتضية والمفسدة، وين في هذا الإناء الذي خرج من محله. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يمكن أن يتشكل عندي علم إجمالي ويقول هكذا: أنا أعلم بجانب بماذا؟ بمقعودية وبمفسدة، إما أن تكون في الإناء الذي تحت يدي، وإما أن تكون في الإناء الذي في بيت السلطان. وهذا علم إجمالي. الركن الأول موجود فيه وباقي الأركان حسب الفرض متحققة، فيكون منجدا ويجب الاجتناب إلى الإيمان. إذا كان لحاظكم إلى ماذا؟ إلى توضع. فصار الآن الأول سلمنا بأن على الخروج عن حد بلا شرط في التكليف، ولكن مع ذلك لا نسلم بسقوط الركن الأول، باعتبار أن الركن الأول ليس مختصا فقط بلحاظ الخطاب، بل أيضا ثابت بلحاظ المبادئ. فإذا سقط بلحاظ الخطاب فلا يسقط بلحاظ المبادئ، وعليه فيمكن تشكيل العلم الإجمالي بلحاظ المبادئ. هذا الجواب الأول شيء ينتظر. الجواب الثاني ماذا؟ نحن
نعم نسأل الجواب الأول، أليس سيد الشيخ دائما يقول أن هذا الخطاب هو الذي يكشف عن المبادئ لأن، فكيف هو يكشف عن المبادئ بعد سقوط الخطاب؟
هو يقول لا قرر من وجود احتمال، يقول بنظر العقلاء، بنظر العقلاء إذا سقط، حتى بنظر المتشرع ليس فقط بنظر العقلاء، إن هنا إذا سقط الخطاب نحن في هذه الحالة، هل سقوط الخطاب في هذه الموارد التي فرقنا فيها ما بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك؟ بينا سابقا أن هناك فرق ما بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك. الاضطرار الفعل بما أن الشارع أذن بارتكابه فلا مفسدة، بينما الاضطرار إلى الترك هناك حافل ومانع منع من ارتكابه، فلا إذن فيه حتى ينتفي في هذه الحالة المرضية والمفسدة. نعم يصبح توجه الخطاب إليه، توجه الخطاب شيء والمبادئ شيء آخر. نحن نقول هذا لا يكلف، ولكن لا يعني أنه لا مفسدة فيه، وهذا حتى بنظر المتشرع ونظر العقلاء يكون ثابتا، لأن العقلاء أيضا كذلك الأمر إذا لأنه إذا جاء المولى العرف وقال لعبده الذي لا يستطيع الوصول إلى افترضنا إلى أوروبا، لا تأكل لحم الخنزير في أوروبا، هنا في هذه الحالة هذا التوجه الخطاب إليه قبيح لأنه هو لا يستطيع الوصول، ولكن يا ترى هذا القبح بتوجه الخطاب هل يلازم انتفاء المفسدة في لحم الخنزير، بحيث لو قدر لهذا الشخص أن يصل إلى هناك هل يجوز له ارتكابه؟ لا يجوز له ارتكابه. الآن جواب الشهيد الصدر يقول نحن لا نستلم الآن، قلنا تبنى الآن نحن لا نعتبر ماذا؟ أن عدم القدرة عدم الخروج عن محل الابتلاء ماذا؟ شرط في التكليف، عن محل الابتلاء شرط في التكليف. فإذا لم يكن شرطا في التكليف فحينئذ يمكن أن يتشكل عندي ماذا؟ علم إجمالي بلحاظ التكليف حتى مع الخروج عن محل الابتلاء، وبالتالي في هذه الحالة فيصير عنده علم إجمالي إما بالإجتناب عن البناء الذي تحت يده أو البناء الذي عند السلطان يعني خارج عن محل الابتلاء. وبالتالي هنا تكليف موجود بلحاظ الخطاب وبلحاظ المبادئ. فبالتالي في هذه الحالة علم بجامع التكليف موجود، وبالتالي الركن الأول يكون ثابتا ومتحققا، فلا بد من أن يبقى العلم الإجمالي على متجديته من هذه الناحية، إلا أنه من ناحية أخرى العلم الإجمالي يحصل متجديا. يعني لا يتوهم أحد أنني إذا قلت شيء الصدر، إذا قلت أن الركن الأول متحقق في المقام، يعني أنني أقول بأن العلم الإجمالي منجد وباق على منجديته. لماذا؟ لأنه وإن كان الركن الأول ثالثا في المقام، إلا أن الركن الثالث غير موجود. كيف؟ لماذا الركن الثالث غير موجود؟ يقول الشيخ الصدر أنه هذا الإناء الذي هو تحت يدي والذي عند السلطان، صحيح؟ هذا الذي تحت يدي مجرى البحر أشك فيه، مجرى الأصل لماذا؟ أشك في نجاسته مثلا، أو أشك في حرمته، فشك في التكليف، فحينئذ يكون مجرى الأصل مؤمن. أما هنا فهذا ليس مجرى للأصل. لماذا ليس مجرى الأصل؟ مع أنك تقول أيها الشيخ الصدر أن هنا التكليف باطل بلحاظ الخطاب وبلحاظ المبادئ، وشك في التكليف لا بد ان يكون مجرى الاصل. يقول الشهيد الصدر
بلحاظ
الخطاب، اي لان نحن قلنا عدم الخروج عن حد الابتداء ليس شرطا، فلا بد ان يكون الخطاب، يكون الخطاب موجود ومبادئ الخطاب موجود، فلماذا ليس مجرى الاصل؟ هنا النقطه جميله جدا، هذه تعلم الطالب كيف يمكن ان يطبق المبادئ. يقول هنا الشهيد الصدر ان الاصل ما معنى الاصل؟ يعني حكم ظاهري، صحيح؟ انا الحكم الظاهري عندي ما هو؟ ما هي حقيقته؟ هنا يرجع الى مبنى الشهيد الصدر، يقول اذا كان مثل المشهور، المشهور ماذا يجري؟ الاصل لنفي تكليف مشكوك، صحيح؟ هكذا نحن الان نقول هذا حكم مشكوك فنجد الاصل. فاذا كان الهدف من حكم ظاهري او من الاصل هو نفي تكليف مشكوك، نقول الصحيح هنا ان الاصل يجب. ولكن على مبنى الشيخ الصدر يقول ليس الحكم الظاهري الاصل والحكم الظاهري، لا انه يجري لنفي التكليف، انما يجري متى؟ فيما لو كان عندي غرضان احدهما لزومي والاخر تقييسي، ويقع التزاحم الحكم بينهما، بحيث ان الغرض الانساني ماذا يقول؟ احفظني وشرع على طبقي ماذا؟ حرمة أو احتياط. بينما رفض التقييد ماذا يقول؟ احفظني وشرع على طبقي براءة. فإذا تحقق التزاحم بين ملاكين ترخيصي وإلزامي، وبين غرضين ترخيصي وإلزامي، حينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة ترجيح سواء كان الغرض الإلزامي أو الغرض الترخيصي، هذا هو الحكم الظاهري، هذا هو الأصل. ولكن إذا لم يكن عندي تزاحم بين غرضين فلا مورد لجريان الأصل، فإن حين أقول لي أن الأصل ما هو دوره؟ لا شيء، لا شيء، لا دور له أبدا. وهنا في مقامنا هكذا نقول أن الإناء الذي عند السلطان في هذه الحالة، لأي شيء نحن نريد أن نجري الأصل بلحاظه؟ ألا نجري الأصل بلحاظه إذا كان يوجد عندي غرضان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي ويتحقق التزاحم بينهما؟ نقول نحن في هذه الحالة بما أن المكلف لا يمكنه اقتحام وارتكاب البناء الذي عند السلطان، فالغرض الإلزام المحتمل يكون محفوظا فيه، لعل الغرض لعل النجاسة أو لعل الحرمة وين في هذا البناء، فتكون يكون الغرض الإلزامي محفوظا هنا ولا يزاحم ماذا الغرض الترخيصي. فلا مزاح الغرض الترخيصي، هل هنا يمكن أن يتصور الغرض الترخيصي؟ يعني يجوز لك أن ترتكب البناء الذي تحت عند السلطان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الذي عند السلطان ماذا؟ لا يمكن أن يكون هناك تزاحم بلحاظ الغرض الترخيصي ولحاظ الغرض الإلزامي، بل الغرض الإلزامي محفوظ على جميع التقادير. فإذا عمل لماذا؟ إذا لعل التكليف أو لعل النجاسة أو لعل الحرمة متحققة في الإناء الذي عند السلطان، فهذا الإناء النجاسة أو الحرمة تقتضي أن يشرع المولى حرمة أو احتياطي بالتالي، وهذا محفوظ هنا لأن المكلف لا يمكنه الارتكاب، ولا يتصور مزاحمة حينئذ لغرض ترخيصي، فينتفي مولى الجريان الآخر. واضح ليش؟
لماذا ينتفي هنا مثلاً الترخيص؟ لماذا مثلاً هذا؟
لأنه لا مزاحمة، نحن هنا لا مزاحمة عندنا، الترخيص يكون لغواً. لماذا يكون لغواً؟
لا
يجب أن يرتكبه، لا يجب أن يرتكبه، فينحصر الكلام هنا في الغرض الإلزامي، والغرض الإلزامي يكون محكوما في هذا البناء، يعني لا يرتكبه يحتمل أن يكون هو صحيح. فبالتالي في هذه الحالة لا مزاحمة بين غرض ترخيصي وآخر إلزامي في الإناء الذي يرجع محل الاختلاف، وإذا لم يكن هناك تزاحم بين الغرضين فليس مجرى للأصل، لأن الأصل الأصل عندي ما هو؟ إنما يجري في مقام تزاحم الحب بين الملكات، فإذا لم يكن هناك تزاحم وتشاجر ما بين الملكات فلا يكون مجرى يعني الشهور
وعليه الأول ليس لهم ليس له تزاحم أو ليس كانوا ليس في فائدة في إجراء
هنا؟ لا يوجد فائدة. إذا أردنا أن نأتي أنه في فائدة هذا الإشكال أنا تعملت تركه، لماذا لا سوف أطبقه بهنا في هذا بهذا الإحاطة؟
أقصد أن الفائدة التي هو في ترجيح الملاكات
إيه هنا لا يوجد أن الفائدة في ترجيح الملاكات لا يوجد، لأنه لا تزاحم
أصلاً،
بترجيح الملكات فرع التزاحم، وبما أنه لا تزاحم هنا فقط البلاد الإلزامي هو المحفوظ هنا، أما البلاد الترخيصي لا معنى لها. واضح؟ فعليه فهنا لا يجري الأصل، فيجري الأصل هنا بلا معارض، وهذا اختلاف ما بالرقم
شيخنا أفضل. يعني إذا المشهور يقبل مثلا مناقشة السيد الشهيد رحمة الله عليه فهين يزيد على مقناه هنا مثلا الرقم الثالث لا يكون
لا ليس
فمثلا يقول أن الإجمال يكون ملاجزا
هنا عربي المشهور عربي المشهور الثالث موجود ولكن هذا الأول لا
لا إذا يقبل الرقم الأول يعني مناقشة السيد الشهيد
إذا قبل مناقشة الشهيد الصدر
فمثلاً أردت الأول
يكون موجود أحسن
فهنا إذن على ما أصنعكم
موجود صحيح إيه؟ إيه؟ هو هذا نحن نقاشنا معه، ما هذا نقاش الشهيد الصدر أنه إذا كان نظركم للركن الأول الركن الأول موجود فلابد أن تلتزموا بماذا؟ تلتزموا بمنجزية الإجمال وبالتالي لا أحد يلتزم في هذا المورد بمنجزية العلم الإجمالي. قال طبعاً أنا بعد يوجد عندي هنا أنا تعمدت تلك وقد سأل عنها شيخنا توفى أنه إذا سلمنا بأن عدم خروج الخروج عن محل الاختلاف شرط في التكليف ولكن مع ذلك يبقى العلم الإجمالي قائم بلحاظ المبادئ، يأتي شخص ويقول ما معنى أنه يبقى قائما مع أنه لا يمكن الوصول إليه؟ يقول الشهيد الصدر حينئذ لأن الوصول لأن فائدة هذا التنجيز العلم الإجمالي مع عدم الوصول إليه أنه حينئذ يكون المكلف عندما يترك الإناء الذي عند السلطان يكون هناك ماذا؟ ترك قربي، ترك تعبدي. ليش؟ لأنه جرى أصل، فإذا جرى أصل أو أنه تنجل فيكون هنا في هذه الحالة تركه أمر مولوي، يعني المولى قال له لا يجوز لك ارتكابه، هو يعلم أنه لا يجوز ارتكابه، ولكن حتى يتعبد بالترك، وتعبده بالترك يعني يكون الترك قربة إلى الله تعالى، وهذا يكون سببا في مساعدة العبد إلى الوصول في مدارج الكمال. وإلا لو لم نقل بذلك فحينئذ يكون الترك تركا عقليا قهريا، وهذا الترك القهري يعني ليس لا يمكن أن يتقرب به العابد، وبالتالي لا يستفيد منه أي فائدة. ألا الآن هذه بالعبارة وبينها إن شاء الله. هذا كله إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، يعني كل ما تقدم الآن. وأما إذا كان هذا شروع في الحالة الثانية أو في المقام الثاني، وأما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل ابتلاء، أي كان العجز عرفيا، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة أيضا كما هو في الحالة الأولى، واستندوا بنفس الكلام إلى انهدام الركن الأول، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، أو كما نحن قلنا عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف، لا فرق بين هذه النحو. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون توجيه التكليف مع عدم الابتلاء بمتعلقه قبيح، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، وحينئذ يكون فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا. يعني هنا الآن في العجز العقلي وين؟ في الحالة الأولى. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف في الحالة الأولى والخروج عن محل الابتلاء في الحالة الثانية كلاهما يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم، وهو انهدام الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف. لأن الشهيد الصدر بدأ هنا مناقشة، وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي. لماذا؟ لأن قلنا هناك غائب ما يسقط هو الخطاب، وإذا سقط الخطاب هذا لا يعني أن المبادئ تكون ساقطة، ولا أقل من احتمال عدم سقوط المبادئ، فيتشكل عندنا علم إجمالي بلحاظ المبادئ، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. لماذا؟ لأن مبادئ هناك في لحاظ القدرة لم تسقط، فهنا بطريق أولى مع العجز وعدم القدرة لم تسقط، فكيف مع عدم مع القدرة على الوصول إليه إلا أنه خارج عن محل الابتلاء، فبطريق أولى عدم سقوط المبادئ حينئذ. بل الصحيح الآن نقطة، هذا هو نقاش الشهيد الصدر. لا نقاش الشهيد الصدر بماذا؟ بأننا لو سلمنا أن الدخول تحت الابتلاء في محل الابتلاء شرط في التكليف، إلا أنه علم الإجمال يكون باقيا بلحاظ مبادئ. الآن بل الصحيح هو هذا النقاش الثاني، أننا لا نسلم بذلك. فإذا لم نسلم بذلك فحينئذ في هذه العفو هنا ليس النقاش الثاني، النقاش الثاني مستبطن في النقاش في الجواب الأول، يعني أنه لا نسلم بذلك. وأولا لو سلمنا بذلك لا يسقط العلم الإجمالي، بل لا نسلم بذلك أصلا. بل الصحيح هنا هذا هو الآن دخل إلى الأول، يعني وكأنه كيف صار ناقش النقاش الأول أننا لو سلمنا فالعلم الإجمالي باق، الآن يقول أنا الصحيح عندي عدم اشتراك التكليف بالدخول في محل الابتلاء، ويدخل الآن مباشرة ويقول بل الصحيح عن أي شيء؟ هل الصحيح في تعليل السقوط أم التعليم أم الصحيح بماذا؟ الصحيح برحاب أن هل الخروج عن محب الابتلاء أو الدخول في محب الابتلاء شرط في التكليف أم لا؟ يقول الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. هنا أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ. يعني يقول ليس شرطا لا في التكليف بلحاظ الخطاب وليس شرطا في التكليف بلحاظ المبادئ، إذ ما دام الفعل مقدورا عليه فحينئذ هذا التكليف يتوجه إليه، لأن شرط التكليف هو القدرة، والقدرة حسب الفرض متحققة. إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول، فالتكليف بلحاظه معقول وليس بقبيح. الآن هذه النقطة الذي قلناها، يأتي ويقول قائل أن هذا الإناء لا يمكن الوصول إليه عادة عرفا فهو خارج عن محل الابتلاء، وأنت ماذا تقول؟ يمكن أن يتوجه إليه زجر، يعني يستطيع المولى أن يقول له أيها العالم يحرم عليك أو لا ترتكب الإناء الذي عند السلطان، يقول هذا لغو طالما أنه لا يستطيع الوصول إليه وهو ساب الباب تحصيل الحاصل، فأنا تارك كمكلف، أنا تارك للإناء الذي عند السلطان، فما معنى للمولى أن يقول لي اترك الإناء الذي عند السلطان؟ فهذا يكون لغوا. لذلك يقول فإن قيل ما فائدة هذا الزجر وهذا النهي والأمر بالترك أو المنع من الفعل مع أن عدم صدوره صدور الطرف الخارج عن محل الابتلاء مضمون، يعني أنه متروك لبعده وصعوبته؟ يقول الشهيد الصدر الفائدة الموجودة فيها ما هي؟ فائدة معنوية، وهي أن الترك حينئذ يكون مساعدا للعبد للوصول إلى مدارج الكمال بسبب التعبد بالترك، لا أن الترك يكون قهريا وبلا تعبد. كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، واضح؟ وأنتم ماذا تقولون؟ هناك لغو لا فائدة، نحن نقول هناك فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن الترك من قربة إلى الله تعالى. أما هناك هل يمكن أن يكون الترك قربة إلى الله تعالى؟ يعني ما معنى الترك قربة إلى الله تعالى؟ أي أن هناك تشريع للنهي، صحيح؟ تشريع للنهي وأنا أتركه، هل ثبت عندك تشريع للنهي؟ لم يثبت عندي تشريع للنهي، بينما هنا ثبت عندي تشريع للنهي. لماذا؟ لأن الزجر ممكن، فثبت تشريع للنهي فيكون تركه امتثالا لأمر المولى عز وجل، وطاعة المولى سبب للوصول إلى مدارج الكمال التي لأجلها شرعت الأحكام الشرعية. إذا لا ينوي لا يستفيد شيء.
حتى يعني خاصة أن تأتى الزهر والمرأة في الجامعة الناس لا يستطيع أن يفعل مثلا معصية
إذا لا إذا لم يكن إذا لم يكن قادرا على ارتكاب المعصية غير مقدور المعصية، ولكن هل يلتفت إلى أن المولى أمره بالترك أم لا؟ هنا هذه معصية كالعبد، يعني هو العبد ماذا يقول؟ حتى لو عرض علي لا أرتكبه، يعني هذا الذي نحن نفرضه أن هذا العبد لو وصل إلى بيت السلطان مع ذلك ماذا؟ يمتثل أمر المولى. أما لو فرضنا أن هذا الشخص وصل إلى بيت السلطان وأخذه، نقول هذا الشخص لا يؤجر على تركه. فالأفضل هنا الآن شروع ماذا؟ هنا الآن فالأفضل شروع في البيان الصحيح لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بنظر الشهيد الصادق. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا باختلال الركن الأول بل باختلال الركن الثالث. لماذا؟ يقول هكذا لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج، هنا أصل البراءة هذا هو الأصل الترخيصي، لذلك قلنا لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. يسأل الشهيد الصدر لأي سبب طالما أن التكليف محتمل فلماذا البراءة لا تجري؟ يقول لأن الأصل العملي ليس لنفي تكليف مشكوك بل تعيين للموقف العملي اتجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. وهل هناك تزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية بلحاظ الإناء الخارج عن محل الابتلاء؟ يقول لا، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يقولون هكذا: بما أنه عندي علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أحد أطرافه فيه غرض لزومي، فنحن ماذا نقول؟ أن هذا الغرض اللزومي محفوظ وين؟ في الإناء الخارج عن محل الابتلاء. أما الإناء الذي تحت يدنا فنقول حينئذ هو مجرى للبراءة، أما ذلك فليس مجرى للبراءة، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء، إذ لعل النجس هو الذي عند السلطان، فيكون الغرض اللزومي محفوظا به بدون تفريط بالغرض الترخيصي. فالغرض الترخيصي في هذه الحالة يكون وين؟ محتمل، يجري بالأحرى، يجري بلحاظ الطرف الذي تحت الابتلاء. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض، لأنه في هذه الحالة إذا كان محفوظا تكوينا فلا معنى لأن يتحفظ هنا هذا، يعني الآن يجري بلا معارض. لماذا يجري بلا معارض؟ لأن الغرض المحفوظ إذا كان الغرض المحفوظ تكوينا، وين غرض محفوظ تكوينا؟ الغرض الإلزامي. فإذا كان الغرض الإلزامي محفوظا تكوينا فلا معنى هنا هذا التعليل لماذا لا يكون الغرض الترخيصي ماذا موجودا. نقول هكذا: إذا كان محفوظا تكوينا الغرض الإلزامي، ألا يحتمل أن يكون محفوظا تكوينا في الإناء الذي عند السلطان؟ فما معنى لأن يأتي الشارع ويقول لك مرخص لك في ارتكابه؟ فصار هناك استعمال تعبير آخر: إذا كان مقيدا تكوينا فما معنى للترخيص، لما معنى الإطلاق العناني بلحاظي؟ فهنا نوع من التهافت، هنا يكون أيضا نوع من التهافت. إذا كان الإلزام محفوظا فما معنى لأن يرخص الشارع فيه؟ فهنا يكون نوع من التهافت، فلا معنى لأن يتحفظ عليه المولى بجعل الأصل بدون تفريط بالغرض الترخيصي. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا أي معارض، فيختل الركن الثالث. العلم الإجمالي بالتدريجيات يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. لا، هنا ماذا قال؟ وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح، هذا بالنسبة للنقاش الأول. لا، سلمنا بأن عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف، ولكن مع ذلك ليس صحيحا، لأن السقوط بلحاظ الخطاب لا بلحاظ المبادئ. بل الصحيح هو نحن لا نعتبر أن عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف.
لا نقول فقدانه في الخروج عن محل الابتلاء أو هذا كبيان غير
أحسن، لأنه هذا كتأكيد، كتأكيد على عدم سقوط العلم الإجمالي بإلحاظ المبادئ، لأن هناك قلنا هناك عجز حقيقي ومع ذلك كل المبادئ موجودة. هنا لا يوجد عندي عجز حقيقي، فبالتالي من أولى لابد أن تكون المبادئ موجودة. واضح؟ في شيء بعد؟
سلام
عليكم الله.
الشيخ أنا